بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا اليوم التاسع من شهر شعبان عام 1432 للهجرة، نكمل بهذا الدرس إن شاء الله تعالى الدرس 90 في بلوغ المرام، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المجالس مجالس نافعة لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلها من العلم النافع الذي يقربنا إلى الله جل وعلا، فرب علم ينقلب حجة على صاحبه يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. يوشك أن ننتهي من كتاب الحج لنختم بذلك فقه العبادات، فالعلماء رحمة الله عليهم يقسمون الفقه إلى قسمين أو إلى أربعة، المقصود أنهم يذكرون المعاملات أولا ثم يذكرون بعد ذلك ما يتعلق بأمور أخرى من المعاملات وما يتعلق بها. المعاملات يدخل فيها العبادات، يدخل فيها الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام، وبعض أهل العلم يلحق أيضا كتاب الجهاد، ثم يتحدث العلماء بعد ذلك عن قسم المعاملات، البيوع وما يتعلق بها، البيوع والرهن والسلم والضمان والكفالة والإجارة، وبعد المعاملات تكلم العلماء عن الجنايات، أو قبل ذلك عن أمور النكاح والزواج والطلاق، ثم يتكلمون عن الجنايات، فبهذا يتفقه المسلم. والحافظ بن حجر رحمه الله تعالى جرى في ترتيب الكتاب على هذا النحو، بدأ بالمعاملات بالعبادات ثم المعاملات وما يتعلق بذلك. وهذا الدرس إن شاء الله يكون آخر درس قبل رمضان، ونوفي بعد ذلك بعد رمضان نبتدي إكمال كتاب الحج ثم الدخول في المعاملات، لكن نقف في هذا الدرس بعد، يكون هذا الدرس الأخير قبل رمضان من أجل الاستعداد لشهر رمضان. وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند الحديث رقم 606 بترقيم العلامة البسام رحمه الله، وهو في ترقيم غير البسام ربما يصل إلى 700، يختلف ترقيم الأحاديث والاصطلاح في ترقيمها من شخص لآخر. حديث عبد الله بن عمر عنون له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى 605 أخذناه يا إخواني، طيب نرجع 605 604 انتهينا منه، طيب عفوا نرجع الحديث رقم 605 بترقيم العلامة البسام، عنون له الحافظ رحمه الله تعالى بقوله: باب وجوه الإحرام وصفته. الإحرام تكلمنا عنه في درس الماضي، وأن هذا المصطلح يطلق عند العلماء ويراد به أحد أمرين: إما الإحرام الذي هو يفهمه الناس اليوم لباس الإحرام، ملابس الإحرام، الإزار والرداء، فهذا في الحقيقة يختلط بالإحرام الذي هو ركن من أركان الحج أو العمرة. المقصود بالإحرام هنا الدخول في النسك، وهو المعنى الثاني المشهور عند الفقهاء لما يقولون فلان أحرم، فالأصل أن المقصود بذلك أن كلمة أحرم يعني دخل في النسك، يعني نوى ولبى. أما مجرد لبس الإزار والرداء فإن هذا لا يسمى إحرام، لا يسمى إحراما، لأن هذا بعض الناس يختلط عليه. بعض الناس يسألك فيقول هل أحرم من البيت أم من الطائرة، ويقصد بسؤاله هذا هل ألبس الملابس من البيت ولا لابد من الطائرة. فهنا يحتاج إلى الاستفسار، تسأل إيش قصدك بالإحرام، أو تبين له لبس الملابس قبل الميقات هذا جائز من باب الاستعداد الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، أنه تهيأ من الميقات، اغتسل وتهيأ عليه الصلاة والسلام من الميقات كما سيأتي معنا. وذكرنا لكم حديث ابن عباس في الدرس الماضي وأنه محتمل، وذكرنا كلام الكشميري رحمة الله عليه في فيض الباري بما يتعلق بمعناه. فنرجع نقول الإحرام له معنيين، إما لبس الملابس وهذا ليس هو المراد الآن الذي يتعلق بالأحكام، وإما الدخول في النسك بالنية وهذا هو المراد هنا. فهو يقول وجوه الإحرام، الإحرام بالنسبة للعمرة من واجبات، إحرام بالنسبة للعمرة ركن شرط من شروط العمرة بالنسبة للعمرة، وكذلك الحج لا بد منه. لو أن الإنسان لبس ملابس الإحرام وذهب طاف بالبيت وسعى ثم حلق أو قصر وهو لم يحرم، يعني لم يلبي لم ينوي لم يدخل في النسك، هل يعتبر معتمرا أو حاجا؟ الجواب لا، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. فقوله وجوه الإحرام يعني أنواع، والشارح رحمة الله عليه ذكر في الفائدة الأولى فقال مشروعية الأنساك الثلاث، التمتع والقران والإفراد، وهذا الذي ساق الحافظ بن حجر الحديث لأجله. وصفته يعني صفة هذا الإحرام وبيانه. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر. هذا الحديث قال عنه الحافظ بن حجر متفق عليه، يعني خرجاه البخاري ومسلم في صحيحيهم. فذكرت لنا عائشة رضي الله عنها وجوه إحرام الناس في الحج. حجة الوداع هي الحجة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، وسميت بحجة الوداع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودع فيها أمته، فقال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت بحجة الوداع. لأنه قد يفهم من قوله حجة الوداع أن قبلها حجة أخرى، العلماء متفقون أنه لم يحج قبل الهجرة بعد الهجرة إلا مرة واحدة، وهي هذه الحجة التي كانت في السنة العاشرة. وإنما اختلفوا قبل الهجرة هل حج عليه الصلاة والسلام أم لا، اختلفوا قبل الهجرة هل حج عليه الصلاة والسلام أم لا. فجاءت رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قبل الهجرة حجتين. وابن حجر رحمه الله هذه الرواية تكلم فيها بعض أهل العلم وضعفها الترمذي وغيره، لكن هناك للحافظ ابن كثير رحمه الله تعليق على هذا الحديث وبما يدل على تصحيحه. ابن كثير ذكر في البداية والنهاية، فالترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث بإسناد فيه ضعف وضعفه ونقل عن البخاري تضعيف، وكذلك عن وكذلك البيهقي تابع البخاري والترمذي. فابن كثير علق على هذه الرواية بأن لها إسناد صحيح في سنن ابن ماجه، وأن هذا الإسناد يقول ما معناه لم يطلع عليه الترمذي ولا البخاري ولا البيهقي، والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم. وفي الحقيقة ظاهر رواية أنها صحيحة، أن الإسناد صحيح وأنه بما يدل على أظنه من حديث جابر وابن عباس قال حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حجته. لكن هناك تعليق للحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مفاده يقول كان الحج عند المشركين معظم وما كانوا يتركون الحج. يقول فالذي لا أشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الحج قبل الهجرة في عام الأبد، بمعنى أنه كان كل سنة يحج عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الظن به عليه الصلاة والسلام. وحقيقة أنا أعجبني كلام الحافظ بن حجر أنه يقول الذي لا أشك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الحج قبل الهجرة أبدا، عرفنا؟ مما يدل على ومما يؤكد ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه ذكر أنه قبل الهجرة أضاع جملا له، يقول فذهبت أنظر، فذهبت إلى عرفات فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس، فقلت كيف يقف مع الناس وهم يلحمون؟ الحمص هم قريش خصوا أنفسهم بالوقوف بالمزدلفة بدل عرفات، كان الناس إذا وقفوا في عرفة قريش تقف في المزدلفة ما يقفون مع الناس في عرفة، ليش؟ يقول نحن غير عنهم. طيب ما الفرق بين المزدلفة وعرفات عندهم؟ أه؟ إيه المزدلفة من الحرم وعرفات خارج الحرم، فيقول نحن أهل بيت الله ما نخرج من الحرم، فظنوا أن فكان الرسول لا يوافقهم على ذلك بل يقف مع الناس. فالمقصود أن جبير بن مطعم قبل الهجرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام واقفا مع الناس في عرمة، ما يدل على أنه حج، وكذلك لقاؤه عليه الصلاة والسلام لأصحاب العقبة في موسم الحج في العقبة الأولى وفي العقبة الثانية، وكذلك حرصه عليه الصلاة والسلام على عرضه الإسلام على القبائل في الحج، كان يعلو عليهم الدين ويقول لهم عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ومن يعني من أعرض عليه كلمة فيحميني وله الجنة، أو بهذا المعنى كان يعرض على القبائل عليه الصلاة والسلام. وفي المسند وغيره عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي قوما من أهل همدان من اليمن فعرض عليهم الإسلام وعرض عليهم الدين فقالوا نناصر، ثم كأنهم قالوا أنظرنا حتى نراجع قومنا، وهذا كله كان في موسم الحج، فلم يرجعوا إليه عليه الصلاة والسلام حتى فاز به الأنصار رضوان الله تعالى عليه. فالمقصود أن هذه الأحاديث تدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يحج قبل الهجرة، لكن بعد الهجرة لما هاجر إلى المدينة حج هذه الحجة التي بين فيها وأوضح شعائر الدين وشعائر الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. فهي تقول خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع، وهذا وكان ذلك في السنة العاشرة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام 11 من الهجرة، فحج قبل ذلك بأشهر عليه الصلاة والسلام، فكانت حجته حجة الوداع في السنة العاشرة. وتقول خرجنا مع رسول الله، لأنه سيأتي معنا في حديث جابر أن الرسول آذن في الناس وأعلمهم أنه سيحج هذا العام، فمن أراد أن يحج فليحج معه، فخرج الناس خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولما خرج من المدينة انتظرهم بذي الحليفة ليحجوا معه. تقول فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج. منا من أهل بعمرة هذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة هذا هو القارن، ومنا من أهل بحج هذا هو المفرد. فالأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد. المتمتع يهل بالعمرة من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يؤدي مناسك العمرة كاملة ويتحلل ويرجع إلى الصيام. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أهل بالحج من محله، ويقال له متمتع يعني تمتع بالعمرة إلى حج. ومنا من أهل بحج وعمرة هذا القارئ يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، فيجمع بين مناسك الحج والعمرة. فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت ويسمى طوافه طواف القدوم، وسعى سعي الحج. وطواف القدوم هذا بالنسبة للقارن ليس بواجب، سنة كما سيأتي معنا. وهذا السعي يسمى بسعي الحج، له عند القارن مكانان، إما أن يسعى إذا وصل، وإما أن يؤخره إلى يوم العيد فيسعى بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف وسعى بالبيت لا يحلق ولا يقصر، لا يتحلل حتى يأتي الحج فيحج ثم يتحلل في يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يكون جمع بين الحج والعمرة. وأما المفرد فهو من يلبي بالحج وحده، فيقول لبيك اللهم حجا، فيلبي بالحج وحده، ويفعل المفرد كما يفعل القارن سواء بسواء. مناسك الحج بالنسبة للمفرد هي نفس مناسك الحج بالنسبة للقارن، يفترقان في الهدي فقط. فالهدي واجب على القارن وليس بواجب على المفرد. فدل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذه الأنساك الثلاث، وقد نقل غير واحد اتفاق العلماء على جواز هذه الأنساك الثلاث. ويشكل على هذا الحديث، يشكل على هذا الحديث حديث جابر الآتي معنا في 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 صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه قال فلبينا بالحج وما كنا نعرف العمر. يقول فلبى الناس بالحج، قال وما كنا نعرف العمر، يعني معنى كلامه أنه ما في أحد لبى بالعمر، إنما كلهم لبوا بالحج لا يعرفون إلا الحج. ومقصد جابر رضي الله عنه من قوله وما كنا نعرف العمرة ليس معناه أنهم لا يعرفون مناسكها، وإنما المقصد أنهم لم يكونوا يعلمون أن العمرة جائزة في أشهر الحج، بل كان من اعتقاد العرب أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لهذا ما كان يعتمرون في أشهر الحج، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر يقصدون به ظهور النوق والجمال التي كانوا يرحلون عليها، كانوا يسافرون على الناقة أو على الجمل ويضعون عليه شيئا يجلسون عليه، هذا اللي يسموها الركاب أو غير ذلك. فمع طول السفر واحتكاك هذا الرحل على ظهور النوق أو الجمال تتأثر يصبح فيها جروح، فيقول إذا برأ الدبر هو هذا المقصود، الجروح التي على ظهرها. فإذا رجع المسافر إلى بلده يمكث فترة شهر أو أقل فتطيب ظهورها، فيقول إذا برأ الدبر، يعني إذا شفيت بعد أن نرجع من أسفارنا، بعد أن نرجع من سفر الحج إلى بلداننا، بعد أن نرجع. وانسلخ صفر، صفر المقصود به شهر محرم، لأنهم كانوا ينسؤون، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. كانت قريش تقدم في بعض الأحيان صفر تجعله مكان محرم، ومحرم مكان صفر. هم يقولون إذا برأ الدبر، يعني إذا رجعنا من أسفارنا وشفيت ظهور النوق والرواحل وانسلخ صفر الذي يسمونه إيه؟ الذي هو المحرم، حلت العمرة لمن اعتمر، يعني بعد أن نرتاح وينتهي موسم الحج تماما من أراد أن يعتمر فليعتمر. فلهذا قال جابر وما كنا نعرف العمرة. فالإشكال هنا أن جابر أخبر أن الناس أهلوا بماذا؟ أهلوا بالحج، فما كان يعرفون الإهلال بالعمرة فقط. وأما عائشة فتخبر بأن الناس على ثلاثة أقسام، فمن أهل العلم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس بذلك بالمناسك، أو أن عائشة أخبرت بما آل إليه الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر واعتمر الناس أمر من لم يكن معه الهدي، أمر من لم يكن معه الهدي أن يجعلها عمرة، يعني يكون متمتع. ولهذا الشارح رحمة الله عليه قال مشروعية الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. المتمتع قال العلماء هو من أهل بعمرة في أشهر الحج ثم فرغ منها وحج من عامه، وحج من عام يعني اعتمر وفرغ من العمرة ثم حج من نفس العام. ويضيف بعض العلماء شرطا فيقول بشرط ألا يرجع إلى بلده، ما يرجع إلى بلده. فلو أنت الآن من دبي وسافرت إلى مكة واعتمرت في أشهر الحج شوال أو ذو القعدة أو في ذي الحج ثم مكثت في مكة حتى جاء الحج فحججت، هنا يسمى ماذا؟ متمتعا. لو رجعت من الحج إلى بلدك يكون انقطع التمتع. من أهل العلم يرى أن التمتع ينقطع برجوعك إلى بلدك، ومن ها هنا إذا أحرمت بالحج يكون بذلك، تكون بذلك مفردا. وأما إذا خرجت من مكة في أشهر الحج بعد العمرة إلى مكان غير بلدك كأن تذهب إلى المدينة وترجع فلا يزال التمتع باقي. إذن هذا يقال له متمتع، لابد أن يحرم بعمرة وينتهي منها كاملة ويكون ذلك في أشهر الحج ويفرغ منها تماما ويحج في نفس العام، يحج في نفس العام، هذا يكون متمتع. القارن كما ذكرنا هو من جمع بين الحج والعمرة. وهل يشترط أن يسوق الهدي؟ الجواب لا، لا يشترط في القارن أن يسوق الهدي، إنما إذا ساق الهدي فالأفضل له أن يكون قارن. وإذا لم يسوق الهدي وأراد أن يجمع بين الحج والعمرة فله ذلك، لكن نقول له الأفضل كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل حجك عمرة وتفرغ منها وتكون متمتعا كما سيأتي معنا. وأما المفرد كما ذكرنا فهو من أهل بالحج وحده. تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، مفاده أنه عليه الصلاة والسلام كان مفردا، والعلماء رحمة الله عليهم اختلفوا هل حج النبي عليه الصلاة والسلام مفردا أو قارنا أو متمتعا على أقوال ثلاث، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والذي رجحه الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى من مجموع الأدلة أنه حج قارنا، وغالب الأدلة تدل على هذا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالأقرب والله أعلم أنه حج قارنا عليه الصلاة والسلام، وأنه تمنى التمتع ولم يمنعه من ذلك إلا أنه كان قد ساق الهدي. فالسنة في حق من ساق الهدي أن يكون قارنا، وهذا هو الأفضل في حق. والسنة في حق من لم يسق الهدي أن يكون متمتعا. من أهل العلم وذكر عن ابن عباس من يرى وجوب التمتع في هذه الأزمان، وأنه لا بد أن تكون متمتع ولا يجوز الإفراد أو لا يجوز القران، وهذا قول ضعيف وهو مخالف للأدلة وجماهير العلماء على جواز الأنساك الثلاثة. وكما ذكرنا نقل في ذلك الإجماع نقله ابن قدامة وغيره. فيجوز الإنسان يحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة أو بالعمرة كما أخبرت عائشة رضي الله عنها. ذكر الشارح رحمة الله عليه مسائل كثيرة أو مسائل متعلقة بهذا الباب، بيّن فيها بعض ما يتعلق بهذه الأنساك أيهما أفضل تمتع أو كان إفراد، وذكرنا أن الأدلة تدل على أن الأفضل في حق من ساق الهدي أن يكون قارنا، والأفضل في حق من لم يسق الهدي أن يكون متمتعا. سوق الهدي في هذه الأيام يصعب، يعني أن يخرجها من بلده ويذهب بها وينتظر بها لا شك أن فيه نوع من الصعوبة، وسوق الهدي معناه يأخذه من بلده، يأخذه من بلده. فإذا فعل الإنسان هذا سيستر له فذاك، وإلا فالتمتع أفضل. بعد ذلك ذكر الشارح، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بابا عنون له بقوله باب الإحرام وما يتعلق به، ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأنه عليه الصلاة والسلام وصل إلى الميقات وذي الحليفة، ماذا يصنع الإنسان؟ ذكر حديثا بين فيه أن الإنسان مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يكون قارنا، وإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مفردا. الآن ذكر في هذا الحديث متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الميقات. كان يفترض أن يقدم المؤلف رحمه الله حديث زيد بن ثابت الذي هو رقم 608 قبل هذا الحديث حقيقة، لأنه يتعلق بماذا يصنع الإنسان في الميقات. وصل الإنسان إلى الميقات ماذا يصنع؟ لكن نحن نمشي على ترتيب المؤلف. إذا تجهز الإنسان كما سيأتي معنا ماذا يستحب له وأراد أن يحرم، هناك ثلاثة أحاديث أو مجموعات من الأحاديث تدل على بعض هذه الأمور. هناك حديث، هذا الحديث يخبر فيه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من عند المسجد. المقصود من هذا أن بعض الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الصلاة. جاء في الميقات لما صلى الظهر بذي الحليفة، بعد الصلاة أحرم، كما في حديث ابن عباس وغيره أحرم النبي صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة، وهذا الحديث إسناده ضعيف. وفي حديث جابر وأيضا حديث أنس، حديث جابر وبعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من البيداء. معنى هذا الحديث أنه خرج من المسجد، صلى الظهر في المسجد، ثم خرج وركب ناقته عليه الصلاة والسلام، فلما جاءت وقفت به الناقة على البيداء أحرم. البيداء المكان المرتفع، والذي يعرف ميقات ذي الحليفة يرى أن الميقات في مهبط من الأرض في وادي، ولما يتجه الإنسان خارجا من الميقات إلى مكة، إلى طريق مكة، يرتفع المرتفع أو الجبل الصغير هذا يقال له البيداء. فحديث حديث جابر يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما تجهز في الميقات وصلى الظهر وركب الدابة وخرج لم يحرم إلا لما اتجهت به ناقته إلى مكة، لما صعد البيداء. حديث ابن عمر وسط بين هذا وهذا. فعندنا ثلاثة مواضع: الموضع الأول عقب الصلاة، الموضع الثاني بعد أن خرج من المسجد وركب الناقة، الموضع الثالث لما خرج من الميقات باتجاه مكة وصعد البيداء. ابن عمر قيل له إن الناس يقولون أحرم النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد البيداء، فكان يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انبعثت به راحلة. وفي بعض الروايات أحرم حين وضع قدمه في الغرب، يعني لما صعد على ناقته عليه الصلاة والسلام. هناك حديث في سنن أبي داود يجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة، لكن إسناده ضعيف، لكن لو صح هذا الحديث لكان الفيصل. والحديث من طريق خصيف بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له من أين أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الناس يقولون أحرم دبر الصلاة، ومنهم من يقول أحرم لما ركب الناقة، ومنهم من يقول أحرم في البيداء. فذكروا له الأقوال الثلاث، فقال ابن عباس ما معناه؟ من كل ذلك أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لما صلى لبى، فسمعه أقوام فقالوا لبى لما دبر الصلاة، ولما ركب ناقته لبى، فسمعه أقوام فقالوا إنه لبى حين ركب الناقة، ولما صعد البيداء لبى، فسمعه أقوام فقالوا لبى حين صعد البيداء. فجمع بين هذه الأقوال الثلاثة مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى عقب الصلاة. لكن هذا الحديث كما ذكرنا إسناده ضعيف، أرجح الأحاديث في المسألة هو حديث ابن عمر هذا، ولا تعارض بين حديث ابن عمر وحديث جابر، وكلاهما صحيح، لأن حديث ابن عمر فيه زيادة علم. جابر يقول أحرم النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد البيداء، ابن عمر يثبت أنه أحرم قبل ذلك، وكما ذكرنا كلمة أحرم يعني بدأ بالتلبية، دخل في النسك بعد أن صلى الظهر وكان قد تجهز بلبس الإحرام وكل شيء، لما صعد على ناقته من عند المسجد بدأ في التلبية عليه الصلاة والسلام. فكأن جابر رضي الله عنه لم يسمعه يلبي إلا لما صعد البيداء، فقال أحرم النبي عليه الصلاة والسلام لما صعد البيداء. ولهذا ابن عمر كان يرد على من يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم قبل ذلك، ولو صح حديث ابن عباس لقلنا بأن الإحرام من المسجد، مع اتفاق العلماء على أنه لو أحرم الإنسان عقب الصلاة فذلك جائز، إنما الاختلاف في الأفضل والاختلاف في الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو أن الإنسان دخل الميقات ولما صلى الظهر أو صلى فيه مباشرة لبى، ما انتظر حتى يطلع السيارة مثلا اليوم أو كذا، جائز. الكلام عن الأفضل من أين يبدأ إحرامه، هل يحرم عقب الصلاة أو يحرم لما يعني يصعد على دابته اليوم على السيارة مثلا، يطلع السيارة أو الباص يبدأ في الإحرام، أم أنه يحرم لما يتجه بسيارته خارجا من الميقات، كل ذلك جائز. لكن الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما خرج من المسجد وركب دابته، اليوم أنت وأنت تركب السيارة وتتجه بها إلى القبلة تحرم ثم تنطلق، وقولنا تتجه بها إلى القبلة هذا جاء في صحيح البخاري، وبوب عليه البخاري رحمه الله باب ما جاء في الإحرام إذا اتجه إلى القبلة أو نحو هذا. وأنا ذكرت هذا في المذكرة التي بين أيديكم، ذكرت الحديث الوارد في هذه المسألة، وهذا من السنن التي يغفل عنها بعض الناس. إذا حديث ابن عمر الشارح هنا يقول: وقد أجاب ابن عباس جوابا شافيا عن هذا الاختلاف. ذكرنا لكم أن هذا الحديث في إسناده ضعف، فالأقرب هو أن السنة الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهما. السنة أيضا في حق من أراد أن يحرم، طبعا نحن نقول أنه يحرم لما يصعد، كيف يحرم الإحرام الذي هو الدخول في النسك، كيف هو؟ الناس اليوم بعضهم إذا أراد أن يدخل في النسك يقول: نويت، اللهم إني نويت الحج فيسره لي وتقبله مني، هذا مكتوب في كثير من الكتب. أو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا أو عمرة، أو ماذا يصنع؟ السنة أن تكون النية في القلب فينوي بقلبه الدخول في النسك، ولا يكفي ذلك حتى يفصح عن نيته بالتلبية، فالتلبية هي ترجمان النية وليست هي النية. فإذا لبى بالعمرة، إذا نوى العمرة والنية بقلبه يقول: لبيك اللهم عمرة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر. وإذا نوى الحج والعمرة يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك إلى آخر. وإذا نوى الحج يقول: لبيك اللهم حجا، ثم يلبي، هذا على سبيل الاستحباب. وأما إذا اكتفى بالتلبية فقط فقد أجزأ، لو نوى بقلبه ثم قال لبيك اللهم لبيك فهذا كافٍ. ما يضيفه بعض الناس اليوم أنه يترجم عن النية بلسانه فيقول: اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة أو نويت الحج والعمرة، هذا معناه تلفظ بالنية، وهذا ذكر العلماء أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وممن نص على ذلك الإمام الشافعي رحمة الله عليه، فالشافعي ذكر كما نقل ذلك البيهقي رحمه الله تعالى في معرفة السنن والآثار، ذكر بإسناده حديث عن ابن عمر أنه سمع رجلا يقول ذلك فقال له: أتعلم الله بما في قلبك؟ إن الله يعلم ما في قلبك، الله أعلم بما في قلبك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في الإحرام لم يذكر هذا، لم يقل اللهم إني نويت الحج، قال لبيك حجا وعمرة. فإن قال قائل: كلمة لبيك حجا وعمرة هي نية، فالجواب لا، ليست هي النية، وإنما هي تعبير عما في القلب جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهمنا يا إخوان؟ فيكون الحج كغيره من العبادات كما مر معنا لا يشرع فيه التلفظ بالنية، وإنما ينوي الإنسان بقلبه، لا يشرع التلفظ لا سرا ولا جهرا، إنما يقتدي الإنسان بنبي الله صلى الله عليه وسلم فيفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى الإحرام من الميقات، هذا معنى الإحرام من الميقات إذا تجهز. طيب، قول العلماء يحرم الإنسان عقب صلاة، يحرم الإنسان عقب الصلاة. العلماء رحمة الله عليهم يستحبون للمحرم أن يوقع إحرامه عقب صلاة، إما فريضة وإما نافلة، وهذا قول أئمة الأربعة وكثير من العلماء. والمقصود عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أوقع إحرامه عقب صلاة الظهر، عقب صلاة الظهر. قالوا في المستحب أن توقع إحرامك في الميقات عقب الصلاة، إن كانت صلاة فريضة فذاك، إذا جئت وقت الظهر وقت العصر لا تعجل بالإحرام، بل صلي الفريضة وبعد أن تصلي افعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما تصعد على سيارتك تبدأ فتحرم. وإذا جئت إلى الميقات في وقت ليس بوقت فريضة وإنما هو وقت سنة من السنن التي لها سبب، كأن تؤدي مثلا سنة راتبة، أو تأتي هناك في وقت الضحى فتصلي الضحى، في المستحب أن تحرم عقب ركعتين تركعهما من هذه السنة. فإن جئت في وقت من الأوقات ليس فيه صلاة، يعني كانت تأتي بعد العصر من أوقات الكراهة، فبعض العلماء أيضا يستحب أن تركع ركعتين، وقلت لكم هذا مذهب الأئمة الأربعة، يستحب أن تركع ركعتين فتؤدي بعدها الإحرام. ومن أهل العلم من يرى أن الإحرام ليس له صلاة تخصه، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وافق إحرامه عقب الصلاة ولم يجعل للإحرام سنة مؤقتة، فإذا وافق دخولك الميقات صلاة فريضة أو سنة لها سبب كان إحرامك عقبه أفضل، وإن لم يوافق فلا تتعنى الإتيان بركعتين لأنه ليس للإحرام صلاة تخص. وهذا القول فيه قوة حقيقة، لأنه لم يعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أشار إلى أن الإحرام له صلاة خاصة به يقال لها ركعتي الإحرام كما هو عليه الناس اليوم. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هو أقرب من قول من قال بمشروعية ركعتي الإحرام مطلقا. فعلى هذا الإنسان لو تحرى أن يدخل الميقات في أوقات صلوات الفرائض أو صلوات ذها سبب وهو معتاد عليها مثلا فنها. بعض العلماء يقول أنه إذا جئت في غير وقت سبب فصلي ركعتين بنية الوضوء، حقيقة يعني إذا كان الإنسان ليس معتادا على أداء ركعتين عقب الوضوء فليظهر أن هذا لا يشرع، إنما يتطهر ثم يحرم وينطلق. فإن قال قائل هو الآن سيترك عبادة ولو صلى فهو خير له، نقول الخير في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. والسنة عند العلماء تنقسم إلى قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، فما فعله الرسول فعلته وتؤجر عليه، وما تركه النبي عليه الصلاة والسلام تركته وأنت أيضا مأجور عليه. وإنما قصدت أن أذكر الخلاف في هذه المسألة وأبين لك أن مذهب الجماهير من أهل العلم على القول بسنية هذه الركعتين، حتى يعني تعلم مآخذ كثير من الناس ممن يعني يصلي هاتين الركعتين، فهم يعملون بفتوى كثير من العلماء وفتوى يعني جماهير الأئمة ومنهم المذاهب الأربعة، حتى إذا عرفت الخلاف حصل عندك نوع من التلطف والأدب في نشر السنة وبيانها. هذا بالنسبة ما يتعلق بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فآمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. والشارح رحمة الله عليه اختار هذا فقال الحديث حسن، وهو كما قال الحديث رواه الترمذي، وإسناد الترمذي فيه ضعف، لكن الحديث مروي عند البيهقي والطبراني فله أسانيد بمجموعها يدل على أنه حديث حسن، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر عند ابن أبي شيبة في مصنفه، والبزار في مسنده، والدارقطني في سننه، والحاكم في مستدركه بإسناد حسن، فهذا الحديث يكون حسن لغيره على أقل الأحوال. نبدأ بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ثم نتكلم عن حديث خلاد بن السائب. حديث زيد بن ثابت يدل على أنه يستحب لمن أراد أن يحرم أن يغتسل قبل الإحرام، فالإحرام له غسل فيغتسل. قال: تجرد النبي عليه الصلاة والسلام لإهلاله، أي قبل الإهلال، واغتسل. تجرد لإهلاله، قال: أي تعرى من ثوبه حينما خلع ملابسه المخيطة ليبدلها بملابس الإحرام ليحرم، واغتسل عليه الصلاة والسلام. فالسنة في الميقات ثلاثة أمور: الأمر الأول اغتسال، تجرد من ملابسه وأن يغتسل، والأمر الثاني يقول عنه العلماء التنظف، تنظف من العام، يدخل في ذلك قص الأظفار والأخذ من الشارب والتنظف من مما كل من بعض الشعور ونحو ذلك، وحلق العانة، فهذا يسميه العلماء التنظف وإزالة الشعات، وليس له دليل يخصه، إنما الله سبحانه وتعالى يقول: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، الآية، قوله تعالى ليقضوا تفثهم، التفث والوثخ، والأخذ يدخل فيها أيضا الأخذ من الشارب والأخذ من العانة ونحو ذلك، كما ذكر ذلك جماعة من المفسرين، منهم عبد الله بن عباس، ومنهم مجاهد، ومنهم محمد بن كعب القرظي، والآثار هذه أسندها ابن أبي شيبة رحمة الله عليه في المصنف. فالمقصود أنه يستحب له أيضا مع اغتساله أن يتنظف. هذا كان الناس في الحقيقة في القديم يحتاجون إليه حاجة ماسة، لأنهم مسافرون السفر الطويل فيمكث أياما، لأنه إذا دخل في النسك فيمتنع عليه كما سيأتي معنا الأخذ من شعر رأسه ومن شعر شاربه ومن شعوره ومن أظفاره وغير ذلك، فيحتاج أنه يتهيأ من الميقات. وأما اليوم فإذا لم يفعل الإنسان ذلك فلا حرج، لأنه ما يأخذ منه الوقت إلا سويعات، يحرم من الميقات وما هي إلا سويعات وقد انتهى من العمر، أليس كذلك؟ فقد ما يحتاج لذلك، إنما يغتسل اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم إن شاء أن يتنظف من هذه الأشياء، وإلا فإنه لا يأخذ منه وقتا طويلا، لأن المقصود من ذلك أنه إذا تجهز ما يحتاج في وقت الإحرام إلى قص ظفره أو الأخذ من شعره أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن يتطيب اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، يتطيب قبل الدخول في النسك، قبل أن يحرم، والطيب يكون في بدنه ولا يكون في ثوبه، الطيب يكون في بدنه. وسيأتي معنا في حديث عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فالمحرم ممنوع من الطيب بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام يستحب، وهذا قد يغفل عنه كثير من الناس، فتطيب قبل أن تحرم، وبعد ذلك بعد هذه الثلاث أشياء تدخل في النسك كما فصلنا القول فيه آنفا. فهذا ما يفعله الإنسان في الميقات. دخول الإنسان في النسك كما ذكرنا أنه يقول لبيك اللهم عمره أو حجا أو حجا وعمره ثم يلبي. تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي التلبية التي أمر بها جبريل عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بها. قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بإهلال. فإذا أحرم استحب للمحرم أن يبدأ بالتلبية من الميقات وإلى أن يصل مكة ويرفع صوته بهذه التلبية. قال العلماء: ورفع الصوت بالتلبية خاص بالرجل دون المرأة. ومن أهل العلم من رأى أن المرأة يجوز لها أن ترفع الصوت إذا كانت تأمن الفتنة، ولكن المستقر عند العلماء أن رفع الصوت هو خاص بالرجل دون المرأة. وسيأتي معنا في أحكام الحج أن المرأة يعني تختص بأحكام دون الرجل في أمور منها التلبية، أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، وأنها لا تسعى وليس عليها الرمل، يعني لا تجري في المسعى ولا ترمل كما يرمي الرجال ونحو ذلك. وهذه مسائل نقل بعض الفقهاء الإجماع عليها أنها المرأة يعني تخالف الرجل في هذا. فالسنة أن يرفع الإنسان صوته بالتلبية، وأن يستشعر الإنسان معنى هذه التلبية، لأن التلبية معناها لما يقول لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا رب، تجيب الله عز وجل بماذا؟ بالطاعة والإحسان والخير. وجاء في بعض الآثار بعض الأحاديث أن التلبية معناها إجابة نداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن إبراهيم لما بنى البيت أمره الله سبحانه أن ينادي في الناس، فقال يا رب وأن يسمع الناس ذلك، قال عليك النداء وعلينا البلاغ، فقال لبيك اللهم فقال أيها الناس إن الله يأمركم بالحج فحجوا، قال عليه الصلاة والسلام فبلغ ذلك الناس جميعا حتى من في أصلاب الرجال، فمن حج يكون ممن سمع النداء فأجاب. وهذه الأحاديث لها آثار متعددة تدل على أن لها أصلا، وأنا ذكرت هذه الأحاديث في المذكرة وبينت بعض هذه الآثار عند ابن جرير وغيره. وتلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي التي ذكرتها آنفا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والسنة هو الاقتصار على هذه التلبية لأنها تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، والزيادة جائزة قال ابن قدامة لكنها غير مستحب. الزيادة جائزة لثبوتها عن الصحابة وعدم إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فسيأتي معنا في حديث جابر أن الناس كانوا يزيدون فيقولون لبيك ذا المعارج، وأن ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه أنه كان يزيد لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، إليك الرغبة والعمل، وبعض الألفاظ كان يزيدها ابن عمر. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد في التلبية، فمن لبى بتلبية الصحابة فلا بأس. والأفضل هو الاقتصار على تلبية النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جابر كان يقول فكان يسمعهم ولم يرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات ولم يزد على هذه التلبية شيئا. فقال ابن قدامة وغيره اقتصار النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التلبية يدل على أن الأفضل وأن هي المستحبة، ونقل كذلك الطحاوي رحمة الله عليه شيئا من ذلك مما يدل على أن تلبية النبي عليه الصلاة والسلام هي هذه التلبية التي أجمع عليها المسلمون كما قال الطحاوي. هل زاد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه التلبية أم لم يزد؟ جاء في الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أنه كان يزيد عليه الصلاة والسلام فيقول لبيك إله الحق، والحديث الثاني أنه كان عليه الصلاة والسلام يزيد فيقول لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك تعبدا ورقة، أو بهذا المعنى لبيك حمدا حبدا تعبدا إليك ورقة، مذكور هذا عند المذكر. والحديث الثالث أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبي وفي يوم عرفة قال لبيك اللهم لبيك ألا إن العيش عيش الآخر. هذه الثلاثة الأحاديث فيها بيان زيادة النبي عليه الصلاة والسلام على التلبية المشهورة. وقد ذكرت لكم في المذكرة أن هذه الأحاديث لا تصح، أما الحديث الأول فضعفه النسائي مخرجه ووافقه عليه الحافظ ابن حجر، وأما الحديث الثاني فرجح الدارقطني وهو حديث أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقة، هذا حديث أنس. حديث الأول حديث أبي هريرة لبيك إله الحق رواه النسائي وأشار إلى ضعفه وأقره الحافظ ابن حجر أيضا. حديث أنس خرجه البزار وغيره، وأشار الدارقطني رحمة الله عليه، ذكر الدارقطني في العلل أن الصحيح أنه موقوف على أنس وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الحديث الثالث أنه كان يقول ألا إن العيش عيش الآخرة، هذا الحديث خرجه جاء من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكر الحافظ ابن حجر أنه حديث معلول، ذكر ذلك في الفتوحات، كتاب الفتوحات الربانية شرح الأذكار تعليق على الأذكار، ذكر الحافظ ابن حجر أنه حديث معلول. فالمقصود أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زاد عن التلبية المعروفة المشهورة. فالسنة كما ذكرنا أن يصرخ الإنسان بها وأن يرفع صوته بها، وإن زاد ما جاء عن الصحابة فله ذلك، ولكن الأفضل هو ما ذكرنا. وقوله أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، جاء في الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبوح أصواتهم، وهذه من السنن المهجورة اليوم، هي سنة تجد كثير من الناس ما يصرخ بها، وإذا رفع صوته دقيقة دقيقتين ثلاث واكتفى. والجديد حقيقة بطالب العلم أن يحيي هذه السنة. هنا فائدة أنك تحج مع طالب علم أو تحج مع عالم لتتعاون معه على السنة وعلى نشر السنة. اليوم بعض الناس تحصل يحرص على بعض الأشياء لا أصل لها في الحج والعمرة، ويترك أشياء هي من السنة وهي من الخير ومن الأجر. التلبية الجماعية لم تثبت على النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يفعلها الناس اليوم أن واحد يلبي والثاني يلبون من وراء. إذا فعلها الإنسان مرة مرتين حتى يتعلم الناس فلا بأس، لكن أن يكون هذا هو ديدن الناس ما يلبون إلا جماعة ولا التلبية الجماعية يعني أن يبدأوا بصوت واحد وينتهوا بصوت واحد وبنغمة واحدة، هذا لم يثبت على النبي عليه الصلاة والسلام. إنما يجتهد الإنسان، يجتهد التلبية، يجتهد ويحرص، والاجتهاد الذي يعينك عليه أنك تتهيأ قبل السفر هذا، تتهيأ براحة الجسد، لأن بعض الناس ينام في السيارة مثلا لا مانع، لكن السنة أنك تكون متهيئ في هذا السفر لتطبيق هذه السنن في السفر. في سنن كثيرة، كان الصحابة إذا صعدوا إيش كبروا، وإذا نزلوا سبحوا، يصرخون بالتلبية صراخا من أول الميقات إلى أن يصل إلى مكة وقد بحت أصوات. اليوم ما حد يبح صوت أبدا، ولو رفع صوته قالوا له يعني أسكتوه. لهذا لو حج في سيارة خاصة به يكون أنفع له، أما إذا كان في باص جماعي ورفع صوته بالتلبية وآذاهم، طبعا هي ليست بأذية لكن قد يقول له اسكت، عندنا أطفال والنساء والصغار والكبار، فيكون هذا عائق له عن تطبيق السنة، لكن لا يمنع ذلك أن يخفض صوته ولا يترك أصل السنة. ثم جاء في التلبية من الأجر العظيم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان لو لبى لبى من عن يمينه وعن شماله حتى يبلغ أقصى الأرض، ويشهدون لك يوم القيامة. تشوف كم فيها من فضل ومن أجر وثواب. وأشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كلام له على التلبية أن المقصود من التلبية أن يتأمل الإنسان معانيها. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك يعني لا شريك لك في التلبية ولا في الحج ولا في العمرة ولا في الصيام ولا في جميع العبادات، يعني أنت تتبرأ إلى الله من الشرك صغيره وكبيره. لكن إيش الموجود اليوم؟ تحصل الواحد يطوف بالقبور والأضرحة والأولياء ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إذن هذا لا يدري ماذا يخرج من رأسه. كيف أنت الآن تقول لبيك لا شريك لك وأنت تعتقد في القبور والأضرحة والأولياء ودعاء غير الله والتضرع لغير الله والاستعانة بغير الله؟ فحقيقة يحتاج وعاظ الحد أن يحدث الناس عن معنى التلبية وما تدل عليه التلبية ومعانيها العظيمة. التوحيد في الحج، بعضهم كتب كتابة التوحيد في الحج، تقف وقفة عند هذه التلبية، ومقصدك إلى البيت الحرام وذهابك وكيف، يعني سبحان الله أذكار الحج فيها معاني عظيمة جدا تدل على توحيد الله وإفراده بالعبودية وعدم الشرك به سبحانه، فلو واحد تكلم في الباطل ذهب إلى باطل مثلا في حملة الحج تكلم عن التلبية ومعانيها وذكر يعني أنها تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام وما تدل عليه وفصل لهم معناها بمعنى مبسط حتى ينبه الناس إلى إفراد الله بالعبادة وأن ينسوا كل ما خلفوه وراء ظهورهم من الشرك والتضرع بغير الله سبحانه وتعالى. كان المشركون إذا لبوا يشركون حتى في التلبية فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع تلبيتهم فإذا قالوا لبيك لا شريك لك لبيك يقول قد حسبكم حسبكم قفوا عند هذا الكلمة لكنهم يزيدون. فجاء الإسلام بأفضل التلبيات وبأفضل الكلمات فليتعلم الإنسان الحج كما أمر الله. نقف إن شاء الله عند محظورات الإحرام الحديث رقم 609 موعدنا إن شاء الله تعالى بعد رمضان نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.